أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في بحث الأمس أن من الأمور الواضحة والمسلمة والفطرية أن الإنسان انتهى بفطرته إلى أنه يحتاج إلى أن يستخدم الآخر، ومن هنا وجد الاجتماع والمجتمع، وهذا أمر فطري، وجد أنه يحتاج إلى أن يؤمن احتياجاته ولا يستطيع بمفرده، إذا لابد أن يستعين بالآخر. هذه مقدمة واضحة، ولكنه عندما اجتمع بالآخر وجد أنه لابد أيضاً أن يوجد طريقة لنقل مقاصده إلى الآخر، يعني إيجاد العلاقة، إيجاد الرابطة مع الآخر. هذه الضرورة الثانية، وهي المترتبة والمتفرعة على الضرورة الأولى، هذه الضرورة الثانية هي التي ولدت ظاهرة اللغة في حياة الإنسان. وإلا قد كان يستطيع مثلاً أن يحقق تلك العلاقة مع الآخر، لو استطاع أن يحققها من خلال العلامات، من خلال الحركات والتعبيرات اليدوية أو الإشارات اليدوية. أيضا كان يوجد ظاهر اللغة في حياته أو لا يوجدها؟ لا يوجدها، ولكنه وجد أنه لا يستطيع أن يوجد العلاقة مع الآخر إلا من خلال ماذا؟ ظاهرة. ما هي هذه الظاهرة؟ هي ظاهرة اللغة. من هنا أعزائي لابد أن نجيب على تساؤلات متعددة، خلوا ذهنكم يمي، من هنا سندخل في ما نختاره في عملية الوضع. في اعتقادي بأنه توجد تساؤلات أربعة أساسية. التساؤل الأول هو أن الإنسان وجد أنه مضطر إلى أن يقيم علاقة مع الآخر، وأن يفهم الآخر ما في ضميره، وأن يوصل إليه ما يريده ويقصده. ولكن السؤال الأساسي أولاً، كيف التفت إلى أنه يوجد العلاقة مع الآخر عن هذا الطريق، وهو طريق ماذا؟ وضع الألفاظ والأصوات للتعبير عن المعاني. لماذا لم يختر طريقة ماذا؟ أخرى. أعيد السؤال أعزائي، السؤال الأول أو التساؤل الأول، كيف التفت الإنسان إلى أن التعبير عن مقاصده لابد أن يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق اللغة، يعني عن طريق الأصوات المخصوصة والألفاظ المخصوصة التي نعبر عنها ظاهرة ماذا؟ ظاهرة اللغة. هنا أعزائي ذكرت أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، خلوا ذهنكم يمي، الجواب الأول هي نظرية المحقق النائيني المعدلة. ما هي نظرية النائيني المعدلة إذا يتذكر الأعزاء؟ وهو أنه قال إن الله ألهم الإنسان أنه أن يستعمل هذه الطريقة للتعبير عن ماذا؟ عن مقاصده. إذن قضية إلهام، كما أنه ألهمه كذا، ألهمه ماذا؟ كذا. إذن يتضح هنا أن النائيني تكلم في ماذا؟ تكلم جوابا عن التساؤل الأول. ولذا عبارة مقالات الأصول للمحقق العراقي الجزء الأول صفحة 59 فقط للاستذكار، وإلى هذه الأبحاث تقدم الكلام عنها. في صفحة 59 عبارته هذه، قال: غاية الأمر قد ألهم غيره، الله سبحانه وتعالى قد ألهم غيره في استعماله اللفظ الخاص في معنى مخصوص. إلهام إلهي، وهو أنه بعد أن اضطر إلى الاجتماع بقي حائرا ماذا يفعل. الله ألهمه ماذا؟ أنه اخترع هذه الأصوات للتعبير ماذا عن المقاصد والمعاني. كلام يمكن إثباته بدليل، يمكن نفيه بدليل، يبقى احتمال قائم لا قابل للإثبات واقعا، إلا أن يستدل بآيات من هنا وهناك اللي هي بعيدة، فألهمها فجورها وتقواها وعلم آدم الأسماء، واللي هي بعيدة كل البعد ماذا عن هذا المطلب. الجواب الثاني، الجواب الثاني، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، أن الإنسان التفت إلى إنشاء هذه الظاهرة، يعني التعبير عن مقاصده من خلال الألفاظ والكلمات والأصوات، لأنه لاحظ الواقع الخارجي. ما هو الواقع الخارجي؟ وجد بأن بعض الموجودات تصدر منها بعض الأصوات، وحصل اقتران بين الصوت وبين الوجود الخارجي، فهو استفاد من هذه الظاهرة فتوسع فجعل أصواتا لمعان ماذا؟ مخصوص. بالأمس تذكروا الأعزاء هذا المعنى بشكل واضح وصريح، قرأناه منين؟ قرأناه من السيد الهاشمي، يعني تقرأت السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 82 81 82، هذه عبارته. قال: وقد حاول الإنسان أن يستفيد من القانونين التكوينيين، قانون المشابهة وقانون ماذا؟ وقانون الاقتران، في مقام التعبير عن مقصوده ونقل مقصوده إلى ذهن مخاطبه. هسه لماذا هو يحتاج إلى التعبير عن مقصوده ونقل مقصوده إلى الآخر؟ هاي الضرورة التي وصل إليها بعد ماذا؟ بعد الاجتماع. يقول: وجد هاي الظاهرة الخارجية أمامه، يا ظاهرة، التفت إلى الظاهرة الخارجية وهي الانتقال من الشبيه إلى الشبيه ومن المقارن إلى المقارن، فاستعان بها، فاعتمد على القانون الأول في استخدام الإشارات التعبيرية والتصويرية، واعتمد ولما كان قد اعتمد أن ينتقل من الأصوات إلى أسبابها على أساس الاقتران الخارجي، فقد اتجه إلى توسيع نطاق الاستفادة من الأصوات واستخدامها في مجال تفهيم الآخرين أيضا باستخدام القانون الثاني، إما عن طريق جعل اللفظ هاي الألفاظ أو صوت مخصوص مقترنا ومشروطا بمعنى ماذا؟ مقصوص. سؤال: سيدنا، من قال أن الإنسان فعل ذلك؟ أكو آية نازلة بهذه؟ أكو رواية تثبت هذا؟ أنت عايشت أو أناس كانوا يعايشون الصدر الأول أو الحالة البدائية الأولى للإنسان، فوجد أنهم اكتشفوا ظاهرة اللغة بملاحظة الواقع الخارجي؟ لا. إذن يوجد دليل على الإثبات أو لا يوجد؟ لا يوجد. يمكن النفي أو لا يمكن؟ أيضا لا يمكن النفي، محتمل، كلامه صحيح. إذن أعزائي التفتوا لي، الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني أيضا ماذا؟ لا دليل عنه. وطبعا ينسجم، لا يتبادر إلى ذهنكم، لا يتنافى مع الجواب الأول، لأن يقول ألهم، لعله هذا الإلهام منبه ما لجنك أن ينظر إلى الظاهرة الخارجية. هذا اللي بالأمس أنا قلت للأعزة، أن كل واحد نظر إلى ماذا؟ إلى فذ حيثية، ولكنه خلوني أتكلم فت كلمة مع كل احترامي لكل أعلامنا وأنا بيني وبين الله تلميذ عندهم، ولكن هاي الحالة الإقصائية الموجودة في ذهن العالم هي دائما عندما يصل إلى شيء ويتصور الآخر شنو، ها هاي حالة رفض الآخر، هاي حالة نفسية، ها في كثير من أبعادها نفسية مو علمية مو قائمة على دليل. نعم في جملة من مواردها أنا عندما أقيم برهان على صحة شيء شيء أبطل ماذا؟ أبطل الآخر، ولكن مو بالضرورة دائما كذلك. التفتوا لجيد الجواب الثالث حتى ما أطيل. الجواب الثالث سيد الطبطبائي يقول أصلا الإنسان التفت إلى ظاهرة وضع اللغة أو ظاهرة ليش نسميها اللغة أو ظاهرة الاستفادة من الأصوات للتعبير عن معنى من المعاني ومقصود ما في الضمير، وجد ظاهرة الحيوانات أمامه، شاف مولانا هذه الدجاجة مولانا تريد تصيح فراخة شو تسوي، ها تقف على الطعام ثم ها تصدر صوتا مخصوصا وهكذا. فالإنسان تعلم ربط الأصوات للتعبير على المقصود من المعلم ماله، ها الدجاج مولا بلي بلي بعبر بلي سأقرأ لكم مولا. سأقرأ لكم طبعا يكون في علمك هوايا ما مبتعد هذا الكلام عن كلام السيد الصدر، لأنه السيد الصدر أيضا يقول رأى الظواهر الخارجية. شنو الظواهر الخارجية؟ يقول رأى الأسد وله صوت فربط بين الصوت وبين الأسد، رأى الحمار ورأى ماذا وسمع صوت فربط. إذن هم مربوطة وين؟ منين متعلمها مولان؟ هم من الحيوان، تبين هم من معلمينا احنا في غابر الزمان منهم مولان خزي هذا. لا اذا هواي هواي مولانا لا شمخر بخشم بل هذه عباره السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه في ما ادري هذا ابلي جايبه. هذه عباره السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه في تقريرات بحثه يقول فالانسان منذ البدايه كان يلاحظ أن أصواتا معينة تقترن مع حيوانات معينة، فالنهيق والزئير هذه أصوات معينة لحيوانات معينة، فكلما رأينا الأسد سمعنا منه زئيره، وكلما رؤي الحمار سمع منه نهيقه. تبين بيني وبين الله الحمار هم أتينا فد مكان مولانا صاير أستاذ إلمن للإنسان. هس المهم أنا أريد أبينكم يعني أعزائي حتى لا يتصور البعض أنه والله أكو هذن الآراء إحنا إجينا بعد ذلك سويناهن بشرط لا فشنو صارت مانعة الجمع، وإلا في الواقع هي مانعة الجمع لو مو مانعة الجمع. لا والله مو مانعة الجمع، ممكن أن تكون هذه ممكن أن تكون هذه ممكن. سيد الطبطبائي الأعزاء إذا يريدون راجعون هذا البحث أعزائي حتى أنه لا أطيل على الأعزاء، طبعا هذا البحث كما ذكرنا بأنه السيد الطبطبائي الجواب الثالث ماله في أصول الفلسفة أعزائي الجزء الأول صفحة 602 هذه عبارته. يقول تبدأ هذه العملية، يا عملية عملية وضع الألفاظ والأصوات للمعاني، تبدأ هذه العملية من المحسوسات كما يحصل بين الدجاجة وفراخها، فتنقر الحبة بمنقارها أمام مرأى الفروجة وتأكلها، ثم تمارس الفروجة هذا العمل. ونلاحظ أيضا أن دلالة الصوت في هذه المرحلة، صوت الدجاجة على ماذا؟ على الأكل. في هذه المرحلة الدلالة عقلية على المقصود، كما أن الدلالة صوت الزئير على الأسد هو مو دلالة جعلية وإنما دلالة ماذا؟ دلالة عقلية. أما المقصود ذاته فيؤشر إلى المخاطب بوجوده الخارجي، والأصوات جميعها على حد سواء. ثم جراء التكرار ينعقد في ذهن المخاطب لون من الملازمة بين المعنى ماذا؟ والصوت، ثم بمجرد سماع الصوت عن بعد إلى آخره. إذن الذي اخترع السؤال الأول: ما الذي دل الإنسان على أن يستند أو يخترع هذه الطريقة للتعبير عن مقصوده وإيصال ما في ضميره إلى الآخر؟ ها؟ احتمال الإلهام، احتمال ماذا؟ ما ذكره سيد الشهيد، احتمال ما ذكره سيد الطبطبائي من الدجاجة. المهم هذا النمالة بتعبيري مانعة الجمع لو مو مانعة الجمع. كل واحدة منها تنفي الآخر لو ما تنفي الآخر؟ لا، ما تنفي الآخر، لأنهم ليست براهين عقلية، ليست براهين رياضية. حتى إذا قلنا 2+2=4 تقول ما ينافي 2+2 ماذا؟ يساوي 7. لا، مو هالشكل. إذا قام البرهان الرياضي على 2+2=4 فبالقطع واليقين بعد لا يساوي ماذا؟ ما يساوي 5 ولا يساوي 7 إلى آخر. إذن أعزائي، لو سألنا سائل أن النائيني، أن السيد الطبطبائي، أن السيد الشهيد عندما أشاروا إلى هذه، وين كانوا دي يتكلمون؟ دي يتكلمون في الجواب عن التساؤل ماذا؟ التساؤل الأول. التساؤل الثاني: في التساؤل الثاني، احنا افترضنا في الجواب عن التساؤل الاول ان الانسان اكتشف الطريقة، عرف بانه اذا يريد يعبر عن مقصوده لابد يستعمل شنو؟ يستعمل الاصوات او الالفة. خب سيد الان اكتشف، خب ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه ان يفعل؟ اكتشف هاي الطريقة هواي جيدة، خب ماذا يفعل؟ شو يسوي يعني؟ يضع، يعني شنو يضع؟ يعتبر، يعني شنو؟ الجواب مولانا، سمي مولانا ألف باء جيم، شو تريد تسمي؟ الآن فهم أن هذا الصوت، أن الصوت يمكن أن يعبر عن معنى، إذن لابد ماذا؟ لابد من وضع بعض الأصوات، بعض الألفاظ لبعض ماذا؟ المعاني. هسه سمها وضعا، سمها علاقة، سمها ما شئت. سؤال: عد هذه العلاقة القائمة بعد بين الألفاظ والمعاني، بين الأصوات والمعاني، هل هذه العلاقة علاقة اكتشفها الإنسان لو أوجدها الإنسان؟ ها؟ من المحال أنه اكتشفها، لم يكن لها وجود. هو ماذا؟ هو وضعها. ولذا قالوا أن العلقة بين الألفاظ والمعاني ليست كعلقة الزوجية ماذا؟ للأربع. وهذا هو اللي مسكين بتعبيرنا، ها؟ قال المحقق الأصفهاني، المحقق الأصفهاني إجا قال: بابا والله بالله العلاقة بين الألفاظ والمعاني مو علاقة مقولية، وإنما علاقة ماذا؟ اعتبارية. يعني شنو اعتبارية؟ يعني أنا وأنت ماذا جعلنا؟ إذن المحقق الأصفهاني دي يجيب عن ماذا؟ عن التساؤل الثاني، وما عنده علاقة ماذا بالتساؤل الأول، وهو كيف التفت الإنسان. حتى نقول توجد عدة نظر، وأنتم باعوا كلمات الأصوليين، توجد عدة اتجاهات بلا استثناء، من السيد الخوئي، من السيد الصدر، من بلا أن أذكر الأسماء. يا إخوان، هذين مو اتجاهات، هذين لو كانت إجابات عن محور واحد يصير شنو؟ أجوبة متعددة. ولكن هذه كل واحدة تجيب عن ماذا؟ عن محور غير المحور الآخر، فمو اتجاهات متعددة. ولذا المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من جاء إلى نهاية الدراية إلى هذه المسألة بشكل واضح وصريح في الجزء الأول صفحة 44 و45، قال أن الاختصاص والارتباط بين اللفظ والمعنى هل هو مقولي أو هو ماذا؟ اعتباري. يعني ماذا؟ يعني هل هو أمر ثابت في الواقع وأنا أكشف عن أو أنا أوجده بجعلي؟ ولذا جاء في صفحة 45 ثبت أنه لا يمكن أن يكون مقوليا، لأنه لو كان مقوليا، لو كان حقيقيا واقعيا، لو كان أمرا ثابتا وأنا أكشف عنه لما اختلف باختلاف الأنظار، والتالي باطل نجد يختلف باختلاف الأنظار. إذن مقولي أو ليس بمقولي؟ ليس بمقولي. ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا أن المقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، ومع أنه لا يرتاب أحد في أن طائف يرون الارتباط بين لفظ خاص ومعنى مخصوص ولا يرونه بينهما طائفة أخرى، وهذا يكشف عن أنه لو كان واقعيا مقوليا يختلف أو لا يختلف، والتالي باطل يختلف، إذن ليس مقوليا. اكتفتوا لي جيدا. وعلى هذا الأساس نجد أن السيد الشهيد يصرح بهذا المعنى والغريب يصرح بهذا المعنى، ولكن مع ذلك ماذا يشكل عليه؟ تعالوا معنا شوفوا ماذا يقول في تعبيرات السيد الهاشمي في هذا المجال. عبارته هذه، أنا خلي أقرأ لكم، يا بيني وبين الله ما أعلق. يقول إن الوضع أمر تكويني. سيدنا أنا ما أدري، أنا ما أعلم أن الوضع أمر ماذا؟ يعني نتيجته علقة لا تنفك، ولكن هاي العلقة كيف أوجدها؟ في الأزل موجودة يعني ذاتية؟ تقول لا مو ذاتية، لأنه أنت نفيت ماذا؟ وتحتاج إلى من أحد ينشئ ماذا؟ يربط هذا اللفظ بهذا المعنى. انظر إلى العبارة، يقول وقد يستخدم الإنشاء لإيجاد هذا الإشراط بين اللفظ وبين ماذا؟ هو هذا كلام المحقق الأصفهاني. شنو الأصفهاني شنو قال؟ قال لابد أن ننشئ العلاقة بين لفظ مخصوص ومعنى ماذا؟ وقد يستخدم الإنشاء لإيجاد هذا الإشراط، ولكن هذا لا يعني أن الإشراط هو المنشأ، بل نفس الإنشاء بما هو عملية تكوينية تصدر خارجا. لا يا مولانا، أو الذي يصدر الإنشاء، هذا الإنشاء يحقق ماذا؟ صغرى لذلك الأمر الماذا؟ وإلا إذا لم تحقق هذا الإشراط يتحقق ذاك القرن الواقعي أو لا يتحقق ذلك القرن الواقعي؟ لا يتحقق. هذه عبارته هنا. وكذلك عبارته في عند السيد الحائري الجزء الأول صفحة 103، هذه عبارته هناك. يقول نعم كثيرا ما يتفق أن الواضع، التفت إلى العبارات، أن الواضع ينشئ شيئا من اعتبار أو نحوه فيقول بقصد الإنشاء سميت ابني عليا. هاي نظرية منه أصفهان. نعم أنت تقول هذه مو كل حقيقة الوضع، لأنه بمجرد أن تقول أنا وضعت هذا لهذا لماذا لا يختلف ولا يتخلف؟ هذاك السؤال الثالث. هذا الآن بحثنا ماذا؟ أننا نحتاج إلى الاعتبار أو لا نحتاج إلى الاعتبار. إذن لماذا هي تحمل أن نظرية الاعتبار ماذا؟ باطلة. لأن المحقق الأصفهاني ما دي يجيب على السؤال الأول ولا دي يجيب على الأسئلة الأخرى، دي يجيب عن السؤال ماذا؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني أين محوره؟ ها؟ أنه نحتاج إلى إيجاد الربط بين اللفظ والمعنى المخصوص أو لا نحتاج. وهذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح أشار إليه في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 55 وصفحة ماذا؟ 56. التفت إلى العبارة، يقول: لأن النكتة المطلوبة من الوضع هي إيجاد صغرى لهذا القانون التكويني. إذن المحقق الأصفاني ده يتكلم عن القانون التكويني لو عن إيجاد الصغرى له. إذن لماذا النظرية باطلة؟ النظرية صحيحة، ولكن في أي بعد صحيحة؟ في الجواب عن التساؤل الثاني. ولذا يأتي في صفحة 56 هذه عبارته، يقول: حيثية إنشائية إيجادية لمعنى اعتباري، كأن يقول: جعلت اسم زيد وجودا تنزيليا لابني، فهذا الإنشاء يلحظ بلحاظ هذه الحيثية باعتباره إيجادا إنشائيا لمعنى ماذا؟ خيالي ونحو ذلك. وهذا المعنى أعزائي كل من تكلم في هذا أشار إليه. هذا أمامكم مقالات الأصول للمحقق العراقي، أيضا يتكلم نفس الكلام الجزء الأول صفحة 62، يقول: بقي تتميم فيه تحقيق، وهو أن هذه العلقة والارتباط بعد تمامية جعلها وصحة منشأ اعتبارها، وإن سميت من الأمور ماذا؟ الاعتبارية. يعني كلام من؟ يعني كلام المحقق الأصفهاني. وكذلك أعزائي السيد الروحاني في منتقى الأصول، وهو الجزء الأول صفحة 47، هذه عبارته، يقول: بأنه يقول أن الإنصاف يقضي أن يكون أو أن الوضع أمر اعتباري، إلا أنه يختلف عن الأمور الاعتبارية الأخرى. ماذا يختلف؟ بماذا؟ بماذا يختلف؟ يختلف وهو أن هذا الأمر الاعتباري يولد أمرا حقيقيا، أما بخلاف الأمور اللي أنت تعتبرها مع نفسك، أنا اعتبرت كذا، ماكو أحد يمك. إذن مسألة هؤلاء جميعا اتفقت كلمتهم على أنه ماذا؟ على أنه نحتاج إلى الاعتبار. سيد الصدر، سيد الخوئي، سيد الروحاني، كلهم يقولون نحتاج إلى الاعتبار. ولكن ما هو الاعتبار اللي نحتاجه؟ أعزائي، مو المراد من الاعتبار يعني الإنشاء بصيغة مخصوصة كما في العقود، لو في الطلاق لو في الزواج. واحدة من إشكالات السيد الصدر على المحقق الأصفهاني كان يقول، والآن هنا أقرأ لكم العبارة، يقول بأنه أساسا هذا الاعتبار ليس من قبيل اعتبار عقد الزواج، لو عقد ماذا؟ لو عقد البيع. والآن بيني وبين الله، هو ما قايل هالشكل، هو يريد أن يقول أن هذا مقولي أو غير مقولي، يقول غير مقولي. إذن الإشكال عليه بهذه الطريقة، التفتوا لي جيدا، الإشكال عليه بهذه الطريقة وهي أن الوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية والاعتبارية كالتمليك بعوض المجعول في باب البيع. وين قال المسكين أنه هذا الاعتبار مثل ذاك الاعتبار؟ هو كل همه أنه قارن بين المقول وبين ماذا؟ وبين غير المقول. يريد أن يقول المقوليات واقعيات، وهذا ليس ماذا؟ هذا ليس بواقعي. جيد، إذن هذا الإشكال أيضا غير وارد على المحقق الأصفهاني ويرد عليه. التساؤل الثالث، جيد، في التساؤل الثالث هو أننا أوجدنا هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، ولكن دنجت فت خصوصية توجد بعد الوضع، أن اللفظ يؤشر ويدلنا على المعنى بلا تخلف وبلا اختلاف. يعني فد علاقة بعد قابلة للانفكاك أو غير قابلة للانفكاك؟ كيف وجدت هذه العلاقة غير قابلة للانفكاك من عملية ماذا؟ وضعي. ما أدري واضح ولا؟ إذن هذا سؤال آخر غير السؤال الثاني. السؤال الثاني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ما هي؟ ها؟ علاقة اعتبارية أو ليست اعتبارية؟ الجواب علاقة اعتبارية. خلاص الجواب بعد هذه العلاقة الاعتبارية نجد خصوصية، حتى لو نقل اللفظ إلى معنى آخر، أنت عندما تسمع اللفظ ذهنك وين يروح أول؟ إلى المعنى الأول. ما الذي وجد في اللفظ حتى جعله لا ينفك عن ماذا؟ ولذا عد عبارة سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو إشارة إلى هذا معنى الواقعية، في حاشية عنده على الكفاية، أعزائي أخذوها الحاشية، من الحواشي اللطيفة جدا، حاشية الكفاية صفحة 16، حتى تعرفون بأن هذا الرجل المسكين كان أصولي، يعني مو أنه ما يعرف أصول. لا ريب أن انفهام المعنى من اللفظ، أعني المعنى الخاص من اللفظ الخاص، بحسب أي لغة من اللغات. خلي ذهنك يمي، هذا الجواب عن السؤال الثاني. ثم دوام ذلك واستمراره بعدم التخلف والاختلاف، هذا مرتبط ماذا؟ ها؟ بالسؤال الثالث، لماذا صار دائمية؟ لماذا صار لا يختلف ولا ماذا؟ كأي سبب، كأي سنة ماذا؟ تكوينية. لماذا؟ هذا من أين جاء؟ ما أدري واضح هذا؟ هذا الذي بشكل واضح وصريح أشار إليه إذا تذكرون المحقق منه العراقي، تذكرون هذا المعنى تفصيلا. هناك ماذا قال؟ قال صحيح أن العلق بين اللفظ وبين المعنى علق ماذا؟ اعتبارية، ولكن لا كأي اعتباري، لأنه اعتباري يؤدي إلى ماذا؟ إلى واقعي. أقرأ لك العبارة حتى تتذكرها مرة أخرى. قال وإن سميت من الأمور الاعتبارية، يعني العلق بين اللفظ والمعنى، في قبال ما لها ما بإزاء في الأعيان، ولكن لم تكن من الاعتباريات المحضة المتقومة بالاعتبار بحيث تنعدم بانقطاعه، بل كانت من الواقعيات. فلذا إذا تذكرون هناك نحن ماذا قلنا؟ قلنا نظرية الواقعية مو يريد أن يقول أنا أوجد ماذا؟ الواقعية بالاعتبار، ولا يمكن إيجاد ماذا؟ الواقعيات. نعم أنا أفعل فعلا يؤدي إلى واقعية، ولكن المحقق العراقي لم يبين لنا بأي نكتة يتحول إلى ماذا؟ إلى واقعية. ماذا فعل السيد الشهيد أعزة؟ ها؟ بين نكتة هذه الواقعية، وإلا مو نظرية أخرى في قبال نظرية ماذا؟ نظرية المحقق العراقي. وهذا بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كلمات السيد الروحاني. السيد الروحاني في المجلد الأول صفحة 47 يقول أن نظر المحقق العراقي يمكن أن يكون نظره إلى جهة أخرى، وهي أن الوضع أمر اعتباري، إلا أنه يختلف عن الأمور الاعتبارية الأخرى بأن ما يتعلق به الاعتبار يتحقق له واقع ويتقرر له ثبوت واقعي، فكسائر الأمور الواقعية فهو يختلف عن الأمور الواقعية من جهة، ويختلف عن الأمور الاعتبارية المحضة من جهة ماذا أخرى، أنه جعل العلقة واعتبارها، هذا اعتبار، بأن ما يتعلق به الاعتبار له واقعية، هذه ماذا واقعيته، إلى أن يأتي وعليه. فالمدعى أن الجاعل اعتبر مفهوم الملازمة، اللي قلنا الملازمة بالحمل الأولي، ولكن هذا بعد ذلك يصير من مصاديق الملازمة بالحمل الشائع، تذكرون هذا المعنى. والعلق بين اللفظ والمعنى كما هو شأن كل جعل وقد نشأ من اعتبار هذه الملازمة ملازمة حقيقية واقعية بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، بلحاظ أن ذلك الاعتبار أوجب عدم انفكاك العلم بالمعنى وتصوره عن العلم باللفظ وتصوره، وتلازم الانتقال إلى المعنى، وتلازم الانتقال إلى المعنى مع الانتقال إلى اللفظ، وهذا يعني حدوث ملازمة واقعية بين اللفظ والمعنى، ولم تبقى الملازمة الرهينة وحبيسة في عالم الاعتبار. حتى مع وجود الاعتبار تكون موجودة، مع عدم الاعتبار تكون ماذا؟ لا، إذ نشأ منها واقع له ثبوت حقيقي، فاختلف الوضع بهذا عن غيره من الأمور الاعتبارية. سؤال، خلي ذهنك أعزائي، سؤال: المحقق الأصفهاني اللي قائل بالاعتبار ملتفت إلى هالنكتة لو ما ملتفت؟ نعم ملتفت، يقول: ويلزم من الوضع ملازمة لا تنفك. شو يقول بقى؟ والله عجيب. تعالوا هاي العبارة خلنا نقرأ لكم ياها مولانا. بالي في نهاية الدراية أعزائي في صفحة 47، ومنه ظهر الجزء الأول، ومنه ظهر أن الاختصاص بين اللفظ وبين المعنى، يعني هذا الترابط، هذا التلازم، أن الاختصاص والارتباط من لوازم الواضع لا عينه. يعني شنو؟ يعني الواضع هو ذلك الأمر الاعتباري، ماذا يترتب عليه؟ اختصاص هذا اللفظ بماذا؟ بهذا المعنى. وهذه هي الواقعية التي عبر عنها ماذا؟ المحقق العراقي. نعم، الذي واقعا والإنصاف لا بد أن يشار إليه هنا هو أنه ما هي نكتة هذه الواقعية؟ السيد الشهيد قال: نكتة هذه الواقعية القانون ماذا؟ ها؟ الثاني. جيد، سؤال: هذا القانون الثاني هذا برهان لو أمر وجداني؟ أكو طريق آخر لهم؟ لعله بيني وبين الله غدا نكتشف ماذا؟ أن منشأ هذه الواقعية مو هذا، شيء ماذا؟ شيء أخبر، احتمال وارد وصحيح ما بيشك. ولذا إذا تذكرون لعز فيما سبق أنا قلت ملاحظاتي على نظرية سيد الشهيد ما أذكرها ماذا بعد ذلك، هذا الإشكال الثاني، وهو أنه سيدنا أنت تقول بأن روح الوضع وحقيقة الوضع، الجواب مقصودك يعني هذا الأمر الواقعي، هذا مو الوضع، هذه من آثار ماذا؟ تلك العلقة. ظاهرة اللغة بها أبعاد. سيدنا وين ده تتكلم أنت؟ ده تتكلم عن البعد الأول، كلامك لا علاقة له به. ده تتكلم عن البعد الثاني، كلامك ماذا؟ لا علاقة له به. ده تتكلم عن البعد الثالث، نعم صحيح، ولكن هذه مو كل عملية الوضع، هذا بعد من أبعاد ماذا؟ ها؟ ظاهرة اللغة. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب إلى الأعزاء. ولذا سيد الشهيد لعله بيني وبين الله ملتفت إلى هذه النكتة، ولهذا ما يعبر عن هذا القانون بأنه الوضع، يقول هذا روح الوضع. يعني شنو سيدنا روح الوضع؟ أحنا دي نسألك عن ماذا؟ عن الوضع. ما هو؟ أنت تقول سر الوضع شنو هو؟ أنا ما دي أتكلم عن سره، أنا دي أتكلم عن الوضع. الوضع هو وضع اللفظ ماذا؟ هذا الأمر الاعتبار. نعم، كيف وجدت هذه العلاقة التي لا تنفك؟ هذا جوابه ماذا؟ أنه هناك قانون تكويني، أنه إذا ارتبط هسه إما في ظروف خاصة إما لأي سبب كان، فإنه يؤدي إلى ملازمة واقعية بين اللفظ وبين المعنى. فتحصل إلى هنا أعزائي، خلوا ذهنكم، نظرية النائين جواب عن التساؤل الأول، ونظرية الإصفهاني جواب عن التساؤل الثاني، ونظرية العراقي متممة ببيان ماذا؟ السيد الصدر، جواب ماذا؟ قولوا معي، جواب عن ماذا؟ جواب عن السؤال الثالث. والعجيب أنه هذه الجملة فقط وجدتها في عبارة السيد الحائري في تقريراته، التفت إلى العبارة، يقول وقد اتضح بعد ما يبين نظرية السيد الشهيد، يقول وقد اتضح مما بيناه عدة أمور. الأول، خلي ذهنك يمي، الأول أن الصحيح في الوضع هو مسلك الواقعية. مسلك الواقعية مال منك؟ ها؟ هو هذا بعد. إذن إشكال يرد عليه أولا وثانيا نعم، قولوا نظرية المحقق العراقي صحيحة، ولكن تلك النكتة التي أدت إلى التلازم وعدم الانفكاك لم تبين، أكو فيها نقص، والحق فيها نقص. ولذا تذكرون نحن في نظرية المحقق العراقي قلنا ما يوجد فيها، ولكن هل هي كاملة أو تحتاج إلى ماذا؟ إلى متمم، هذا هو متممها. صحيح؟ إلى هنا انتهينا ماذا؟ من ثلاثة أسئلة. السؤال الرابع، عندنا وقت ثلاثة أربعة دقائق. السؤال الرابع أعزائي، خلي ذهنك يمي، أساساً هاي العملية المعقدة اللي إلى الآن تجدونها، طبعاً هذه تكاملت على مر الزمن، ها؟ هذه العملية المعقدة أساساً من الساعة الأولى، لماذا الواضع للألفاظ أو الأصوات للمعاني وضع ذلك؟ ما هو غرضه؟ ها؟ غرضه أن يخطر المعنى في ذهن سامع اللفظ ولو من اصطكاك حجرين، هذا غرضه. شنو غرضه؟ يعني الذي يحقق غرضه أن يخطر المعنى، لو يريد أن يقصد تفهيم المعنى. هنا أجا كلام من سيد الخوي، ولكن سيد الخوي مولانا على طريق الإقصائية مولانا، هذا باطل ذاك باطل، هذا باطل ذاك باطل، يا بشوي على كيفك تعبير، على كيفك شوي، والله كله صحيح، بس ده يتكلم في محور آخر. العراقي عنده محور، النائيني عنده محور، الصدر عنده محور، الاصفهاني عنده محور، وأنت تكلمت ماذا؟ وأنت مصرحت في هذا، مو أنه جزافا قلت هذا الكلام. يعني أنت عندما ترجع إلى كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه، تجد واضح في الجزء الأول من المحاضرات وقرأناه للأعزاء في صفحة 44، قال إن الغرض الباعث على الوضع، وثم يشرح يقول أن الإنسان بما أنه مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته إلى آلات يبرز بها مقاصده بطبيعة الحال. إذن ما هو مقصود هذه العملية؟ مقصودها ما هو؟ مقصودها إيصال إقامة العلاقة، وإقامة العلاقة لا تأتي من اصطكاك حجرين، تأتي من ماذا؟ من قصد تفهيم المعاني. إذن بهذا يتضح أعزائي، أي نظرية صحيحة مولا؟ يا نظرية صحيحة؟ الجواب لابد أسألني في أي محور. إذا تسأل على السؤال تساؤل الأول، فالحق مع من؟ مع النائين. إذا تسأل عن المحور الثاني، فالحق مع الإصفهان. إذا تسأل عن المحور الثالث، فالحق مع العراقي، مع تتمة العراقي اللي ما ذكره سيدنا الشهيد. إذا تسأل عن الرابع، ها، عن الغرض، فالحق ماذا؟ مع السيد الخوي. وبهذا يتضح الإشكال في كل كلماتهم من أول بحث الوضع إلى يومنا هذا، صار 100 سنة شاغلين الطلبة كلهم هذول مولانا، البحث عندهم ناقص مولانا، لأنه كل مثل فيك النملة مولانا واقع على ماذا؟ واقع على الخرطوم، تقول مدور، تقول له بابا والله مو مدور مسطح، يقول له بابا كافر مرتد، يا تعطيه مهلة. كل ينظر إلى القضية من زاويته الخاصة. إذن فتحصل إلى هنا أعزاء مختارنا في عملية ماذا؟ في هذه الظاهرة. أنا أحتاج إن شاء الله تعالى غد أمثل لهذه المسألة مهنانة في مسألة فلسفية شغلت الفكر الفلسفي 300-400 سنة، وفي مسألة أصولية أيضا شغلت الفكر الأصولي لمدة 100 أو 200 سنة. أن المشكلة أيضا ماذا؟ قولوا معي، وهو أن العالم ده ينظر إلى القضية أو إلى المسألة ماذا؟ من زاويته، وده يجيب ماذا؟ من الزاوية. خلي أخذ لي فد نتيجة، إذا صار لي وقت غدا أبين لك إياها أعزائي. ولذا لا نعد الفقيه فقيها إذا لم يكن مفسرا، ولا نعده إذا لم يكن متكلما، ولا ولا. لماذا؟ لأنه يا أخي إذا جاء إلى موضوع وهو غير مسلح إلا بزاوية خاصة، بعد يستطيع أن يحيط بالموضوع أو لا يستطيع، ها؟ فمن ينطي حكم دي ينطي حكم للموضوع بكامل أبعاده لبعد واحد، ها؟ هذا إن شاء الله بكرة أفتح لكم إياه حتى تشوفون بأنه بعد اجتهاد منه يبقى مولانا، والحمد لله رب العالمين.